بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فلازلنا مع ذكر التصنيفات في كتب الحديث، ووصلنا إلى النوع الثامن من أنواع مصنفات الحديث، وهي المستدركات. وهي المستدركات، والمستدركات جمع مستدرك. هذه الكتب هي كتب صنفت في الاستدراك على كتاب من الكتب مما فاته تخريج الحديث فيه. أقول هي الكتب التي صنفت في الاستدراك على كتاب من الكتب مما فاته تخريج الحديث فيه، وهو على شرطه. فالبخاري له شرط في الصحيح، ومسلم له شرط، وابن خزيمة وابن حبان إلى آخره، كل له شرطه في الصحيح. فيأتي أحد العلماء فيصنف كتابا يخرج فيه أحاديث لم تخرج في ذلك الأصل، يعني في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، كما صنع الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المستدرك على الصحيحين، فذكر فيه أحاديث هو كان يرى أنها على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما معا، فذكر جملة من الأحاديث في ذاك الكتاب، وتعقب عليه جماعة من أهل العلم ما ذكره في ذلك الكتاب، واعتذر له رحمه الله تعالى بأنه لم يبيض كتابه. بعض أهل العلم قال ذلك، وبعضهم عده من تساهله رحمه الله، وبعض أهل العلم يعد كتاب الدارقطني الإلزامات والتتبع داخلا ضمن كتب المستخرجات، لأنه جعل فيه بعض الإلزامات في ذكر بعض الأحاديث التي هي على شرط أصحاب الصحيح. يقول النووي رحمه الله تعالى في التقريب: ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة. الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. يعني إذا وجدت الأحاديث فيها زيادات لا يكفي أن بمجرد وجودها في هذه الأحاديث أن يقال أنها صحيحة، بل تكون صحيحة عند من اشترط الصحة. ثم قال رحمه الله تعالى: واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما، يعني الصحيحين، وهو متساهل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإطلاق القول بأن ما صححه الحاكم ولا يوجد غيره فيه من المعتمدين في الكلام بغيره من المعتمدين فيه تصحيحا ولا تضعيفا بأنه حسن، يعني هذا يحتاج أيضا إلى مزيد نظر، والله أعلم. الحاكم عرف بتساهله رحمه الله تعالى. النوع التاسع من أنواع الكتب المصنفة في حديث سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الفوائد والأمالي والمجالس والأجزاء. كتب الفوائد والأمالي والمجالس والأجزاء. أهل الحديث كانوا يهتمون بمجالس السماع والإملاء، ثم إنها انقطعت مدة من الزمن، وكان هذا معروفا عندهم، يجلس المحدث فيملي على تلاميذه وطلابه الأحاديث، وقد يقرأ عليه أحيانا بعض الأحاديث التي هي من روايته. يقول السيوطي في التدريب، في تدريب الراوي: وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح، يعني انقطع الإملاء إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، فافتتحته سنة 96 و700، أو فافتتحه عفوا، قال فافتتحه سنة 96 و700، فأملى 400 مجلس و14 مجلسا إلى سنة موته سنة 86، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 و600 مجلسا وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 52 أكثر من 1000 مجلس، ثم درس 19 سنة، فافتتحته أول سنة 72 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى، انتهى كلامه. وهذا الكلام على مجالس السماع، وهي اليوم لا تكاد تعرف، مع أنها كانت يعني من طرائق أهل العلم وأهل الحديث. التعريف بهذه الكتب الفوائد والأمالي والأجزاء: بالنسبة للفوائد، يقول العلامة المعلم رحمه الله تعالى، قال: وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا هو معنى الفوائد في اصطلاحهم، فإن هذا هو معنى الفوائد في اصطلاحهم. معنى كلامه رحمه الله تعالى أن كتب الفوائد هي تلك الكتب التي يجعل فيها مصنفوها ما كانوا يرون أنه غير موجود عند غيرهم من جهة الرواية، ما كانوا يرون أنه غير موجود عند غيرهم. فأنت ترى فوائد فلان فوائد فلان، لماذا سميت هذه الكتب بالفوائد؟ فيكون عنده فائدة زائدة ليست عند غيره. ويقول الكتاني في الرسالة المستطرفة في تعريف الأجزاء: والجزء عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة، تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم، وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع مطلبا جزئيا يصنفون فيه مبسوطا. فقد مثلا يعني يذكر مثلا رواية فلان عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم، تابعي عن الصحابي، فيسرد أحاديث ذلك التابعي عن الصحابي مثلا، أو أحاديث الصحابي مثلا في بلدة كذا ونحو ذلك. قال: وفوائد حديثية أيضا ووحدانيات وثنائيات إلى العشاريات وأربعونيات وثمانونيات والمئة والمئتان وما أشبه ذلك. فترى مثلا يقول 40 حديثا في كذا، 80 حديثا في كذا، 100 حديث في كذا، هذه كلها تعد من كتب الأجزاء. تأتي مسألة مهمة بالنسبة لما ذكرناه عن العلامة المعلمي رحمه الله تعالى، من أن كتب الفوائد قد تكون فيها يعني فوائد أو مسائل لا توجد عند غيرهم، إما من جهة إسناد الحديث أو متنه. وتأتي هنا قضية الإغراب في الرواية وذكر الغرائب من الأحاديث والمتون التي لم تكن على يعني مشهورة ومعلومة عند أهل العلم. يقول إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، أن يخرج الرجل حسان حديثه. قال ابن السمعان: عنا الغرائب، عنا بالنون الغرائب، يعني الغرائب. ومن أسباب كراهة الحديث الغريب، يعني الذي لم يشتهر ولم يعرف، هذا المراد بالغريب هنا، أن جماعة من الوضاعين والكذابين كانوا يتعمدون تركيب الأسانيد والمتون وقلبها للإغراب. وممن كان يصنع ذلك حماد بن عمرو النصيبي، وكان وضاعا. وكان بعض أهل الحديث يطلق على التركيب سرقة، بعضهم يسميه سرقة، وذلك من جهة خوفهم أن يكون الراوي المبدل به منفردا به. يقول السخاوي: وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب. فما يأتي أحد إلى مثل كتب الفوائد ويجد فيها شيء من الغرائب ويعتمد عليها. طبعا تعامل معاملة سائر الأحاديث، لكن الإنسان عليه أن ينتبه كيف يستفيد من هذه الكتب التي قد تكون فيها نوع من الإغراب. طبعا لا يدخل فيما ذكرناه قلب الأسانيد والمتون لأجل اختبار الشيخ. يقول العراقي في الألفية: ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن، يعني امتحان البخاري رحمه الله تعالى، وقصته معلومة مشهورة تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن الصحيح إثبات هذه القصة يعني لمسائل عدة ليس هذا موضع الكلام عليها. الغريب يكون أكثره ضعيفا، ولهذا كره أهل العلم وأهل الحديث تتبع الغرائب. يقول أحمد: لا تكتبوها فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من هاهنا وهاهنا، العلم هو الذي يجيئك من هاهنا ومن هاهنا، من كل مكان، يعني المشتهر الذي يشتهر. طبعا وهذه القضية ليست فقط في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا في جميع مسائل العلم. لا ينبغي لطالب العلم أن يغرب في المسائل وأن يأتي بغرائب المسائل التي ليست عند أهل العلم، أو يحاول استنباط بعض الفوائد التي لم يسبق إليها دون الرجوع إلى من سبقه من أهل العلم، وإن كان استنباط أمر من دليل شرعي، يعني يستنبط دلالة ذلك الدليل على ذلك الأمر الذي تكلم فيه أهل العلم، هذا لا بأس به، لكن يأتي بمسألة جديدة غير معروفة عند من سبقه فهذا فيه الشر العظيم. ولذلك يقول عبد الرزاق بن همام الصنعاني: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. مسألة أو الفن الذي بعده، التصنيف الذي بعده كتب العلل. كتب العلل، العلل جمع علة، وهي تطلق على المرض الشاغل الذي يشغل الإنسان. كتب العلل هي الكتب التي وضعها أصحابها، هي الكتب التي وضعها أصحابها في بيان الغامض من أوجه الخلل، في بيان الغامض من أوجه الخلل في أسانيد الحديث ومتونها، في مسانيد أو في أسانيد الأحاديث ومتونها. فهي كتب موضوعة مكتوبة مصنفة لأجل بيان الأسباب الخفية لرد بعض الأحاديث، لأن العلة عند أهل الحديث هي سبب خفي قادح، سبب خفي قادح يمنع من قبول الحديث مع أن ظاهره السلامة أو الصحة، يمنع من قبول الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة. ولذلك كان يعد هذا الفن ضربا من الكهانة عند كثير ممن لم يعرف ما عليه أهل العلم، بل أن بعض أهل العلم كان إذا تكلم على حديث وبين ضعفه فيسأل فلا يعني يستطيع أن يبين أوجه الخلل، ليس لأجل عجزه عن ذلك، بل لأن هذه كانت ملكة عندهم عليهم رحمة الله تعالى في معرفة الخلل في الأحاديث. وهذه قضية مهمة هنا، أهل العلم لهم شروط في قبول الحديث، وهي الشروط الخمسة المعروفة، والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يخالفون في ذلك. فأهل العلم عندهم الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، هذه خمسة شروط عند أهل الحديث. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة كان الحديث صحيحا. لكن الفقهاء يكتفون بالشروط الثلاثة الأولى، وهي الاتصال والعدالة والضبط، فيكتفون بهذه الثلاث. ومن هنا فارقت طريقة الفقهاء طريقة المحدثين في قبول الأحاديث وردها، فلم يأخذ الفقهاء ولم يعتبروا بوجود الشذوذ في الحديث، ولم يعتبروا كذلك بوجود العلة في الحديث. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. ويقول الحازمي رحمه الله تعالى في شروط الأئمة: ينبغي أن يعلم أن الضعف أو أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابه، يعني أسباب الضعف. أما الفقهاء فأسباب الضعف عندهم محصورة، وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخرى مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير معتبرة. الآن نحن انتهى كلامه، نحن الآن نتكلم عن أي فن؟ عن الحديث. فالكلام هنا يجب أن يؤخذ عن من؟ عن أرباب الشأن، لا يؤخذ عن كل أحد، وإن كان الفقهاء فيهم العلماء بلا شك، لكنهم ليسوا أهل اختصاص في ذلك. تصانيف أهل الحديث في العلل تتفاوت، فمنها كتب السؤالات، وكتب السؤالات بعضها يكون في الرجال وبعضها يكون في العلل، سؤالات أبي داود عن أحمد، سؤالات إلى آخره. ومنها الكتب المصنفة على طريقة المسانيد، على طريقة المسانيد. المسانيد قلنا أنه يذكر فيها الحديث الصحابي الواحد مجموعة في متتالية متتابعة، ومنها الكتب المصنفة أو المضمنة عفوا في كتب السنن، منها الكتب المصنفة والمضمنة في كتب السنن، العلل التي قد تذكر في كتب السنن، وأشهرها سنن الترمذي عليه رحمة الله تعالى. فسنن الترمذي من أوله إلى آخره كتاب علل، هذا كتاب أحد كتب العلل العظيمة المهمة. كذلك كتاب سنن النسائي عليه رحمة الله تعالى، وفيه يعني أكثر ما يتكلم النسائي لعله على الرجال، لكن كذلك فيه فوائد قد تحتاج إلى استنباط من كلامه رحمه الله تعالى. من أشهر الكتب في ذلك كما ذكرنا سنن الترمذي، وكذلك العلل للإمام أحمد، العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، وكذلك العلل للإمام الحافظ الدارقطني. وهذا الكتاب كتاب العلل هو من أعظم كتب الإسلام في بيان علل الأحاديث، وقد أملاه الإمام الدارقطني من حفظه. الآن طبع هذا الكتاب يعني في قرابة 15 مجلدا، هذا أملاه من حفظه رحمه الله تعالى. وإذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هو أجل كتاب رأيناه في هذا الفن، ويقول الذهبي إن شئت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويعلو تعجبك. وقد جاء عن البرقاني تلميذ الدارقطني أنه قال كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه، كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه. طبعا قد لا يتصور كثير من طلاب العلم يعني ما يذكر في بخصوص هذا الكتاب إلا من طالع فيه ونظر فيعرف ويتصور ما يذكر. يقول البرقاني كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه. قال الذهبي معلقا على ذلك إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكاية فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا، يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا. طبعا كتاب الدارقطني كتاب عظيم، وذلك كان بعض مشايخنا يقول ما ينبغي لطالب العلم أن يخرج حديثا ويجزم بالحكم فيه دون أن ينظر في كتاب العلل للدارقطني. طبعا هنالك كتب أخرى ما جئنا على ذكرها مثل الكتب الأطراف وكتب المصنفة يعني في أحكام الأحاديث التي جردت عن الأسانيد، مثل كتاب بلوغ المرام والمنتقى وغيرها من كتب الحديث المعروفة عند طلاب العلم. سنأتي الآن إلى ذكر بعض الكتب، وسنذكر إن شاء الله من الكتب ما بحسب ما يتيسر من الوقت بحول الله تبارك وتعالى في هذا المجلس ومجلس الغد إن شاء الله. ينبغي أولا أن تعلم كما يقول العلامة العمراني الشافعي رحمه الله تعالى في الانتصار، يقول وأيد الله الدين بأئمة جمعوا السنن ودونوها وصنفوا كتبا في أسماء الرواة وأنسابهم ومساكنهم ونخلوا عن طرائقهم في الدين فميزوا العدل عن غير العدل عناية منهم في الدين لا للانتقاص بل ليميزوا النقل الصحيح عن غيره، فكان أصحاب الحديث هم أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ذكرنا الكتب الجوامع وذكرنا منها كتاب صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تعالى أول من صنف في الصحيح المجرد، ثم تبعه مسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم. انتهى. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، إلى أن قال: فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم. قال: فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة وابن إسحاق أو مالك بالمدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام وهشيم بواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان. قول النووي رحمه الله تعالى الصحيح المجرد، قوله المجرد هو قيد واحتراز عن موطأ مالك رحمه الله تعالى، لأن مالك رحمه الله تعالى مزج الصحيح بالمرسل والمنقطع والبلاغات، وإن كان ذلك كان يرى أنه صحيح عنده. نبدأ بصحيح البخاري أولا. صحيح البخاري اسمه كما ذكر ذلك أحمد بن محمد الكلباذي البخاري في كتابه الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، وذكره ابن الصلاح في مقدمته: الجامع المسند الصحيح المختصر، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم صحيح البخاري، الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، الحجة الحافظ المتقن، إمام الدنيا في الحديث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم. وبردزبة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة. لما نقول مهملة يعني بدون نقطة، ولما نقول معجمة يعني بنقطة. وكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة، الموحدة يعني تحتها نقطة واحدة بعدها هاء، هذا هو المشهور في ضبطه، وبه جزم ابن ماكولا. الجعفي نسبة إلى جعف ابن سعد العشيرة. البخاري رحمه الله تعالى ولد في مدينة بخارى بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة أو عشر ليلة خلت من شهر شوال سنة 94 و100. وبخارى هي مدينة من مدن ما وراء النهر، تقع الآن في دولة أوزبكستان حاليا غرب مدينة سمرقند. توفي أبوه وهو صغير، وكان سبب تأليف البخاري للصحيح أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق: لو جمعتم كتابا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. وقال الحاكم في المدخل إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطا احتاط فيه لدينه. طبعا الكلام الآن عن صحيح البخاري الكتاب نفسه. ويقول البخاري رحمه الله تعالى: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. البخاري رحمه الله تعالى كان له شرط في الصحيح، وهنا قضية مهمة. نحن لما نذكر شروط الأئمة في كتبهم، غالب الأئمة وأكثرهم لا يذكر ويقول مثلا شرطي في الكتاب كذا، لا يذكر ذلك غالبا، وبعضهم يذكر. مسلم رحمه الله تعالى ذكر ذلك في مقدمته، ذكر ما يخرجه بعض شروطه في مقدمة صحيح مسلم، وكذلك فيما نقله عنه أبو زرعة الرازي وغيرهم في بعض النقولات عن مسلم رحمه الله تعالى. فذكر مسلم شرطه في كتاب الصحيح، البخاري لم يذكر. أبو داود ذكر جملة من شروطه في رسالته إلى أهل مكة، وكذلك الترمذي رحمه الله تعالى ذكر شيئا من ذلك في كتاب العلل الذي ألحقه بسننه عليه رحمة الله تعالى. شرط البخاري، وهذه قضية من القضايا المهمة التي كثر الكلام فيها من أهل الحديث وأهل العلم. يقول أبو الفضل ابن طاهر المقدسي: شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. يقول: شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. فقلنا يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. اثنين، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، فلا اختلاف بينهم. قال: ويكون الإسناد متصلا غير مقطوع، يكون الإسناد متصلا غير مقطوع، فيجب أن يكون الإسناد متصلا. وهنا تأتي قضية شرط البخاري في السماع. البخاري رحمه الله تعالى اشترط شرطا في كتابه، وهو أنه لا يخرج في كتابه حديثا إلا ما ثبت فيه السماع من الراوي عن شيخه، يثبت فيه السماع من الراوي عن شيخه، لا مجرد إمكان اللقاء. إنسان قد يروي قصة وحادثة قد حصلت له مع فلان من الناس، وهذا يمكن أن يؤخذ به مع احتمال اللقاء بينهما، لكن قد لا يجزم باللقاء. لكن البخاري أخذ على نفسه أن لا يخرج إلا ما ثبت فيه اللقاء والسماع. طبعا في ذلك مباحث بين البخاري ومسلم، مسألة العنعنة وما توسع فيه مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح من الكلام عن عنعنة الحديث، وقيل إنه عن البخاري، وقيل إنه عن علي بن المديني، وقيل غيرهما، والله أعلم. يقول ابن الصلاح، وهذه مسألة أخرى: ليس لك أن تنقل حديثا منهما. طبعا أنا أحاول أن أكثر النقل عن أهل الحديث وأهل العلم حتى يكون لطالب العلم مرجع في ذلك. يقول: ليس لك أن تنقل حديثا منهما وتقول هو على الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم إلا أن تقابل لفظه، فلا بد أن يكون بنفس لفظ البخاري أو بنفس لفظ مسلم حتى تقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. فإذا لم يكن بنفس اللفظ فتقول ماذا؟ بنحوها، أو تقول أصله في البخاري أو أصله في مسلم، واضح؟ طيب، في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وهذه يعني من باب التمثيل، يقول ابن الصلاح: الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي يشتمل على زيادة تتمات لبعض الحديث، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. الحميدي جمع كتابا في أو وضع كتابا في الجمع بين الصحيحين، لكن زاد في هذا الكتاب ألفاظا ليست في أحد الصحيحين، مع أن الكتاب موضوع في الجمع بين الصحيحين. فلا يأتي الإنسان إلى كتاب الحميدي وينقل الحديث بلفظه ويقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وقد يكون هذا الحديث يعني فيه زيادة من الحميدي رحمه الله تعالى جاءت في روايات أخرى. طيب، ننتقل إلى تبويب البخاري رحمه الله تعالى. أبواب البخاري تكلم فيها أهل العلم كثيرا جدا، حتى أنه وضعت مصنفات في مجلدات للكلام على تبويبات البخاري رحمه الله تعالى، تسمى تبويبات وتسمى تراجم أيضا. إذا قيل ترجم البخاري في كذا بكذا، أي بوب عليه باب كذا. كتاب مسلم ليس فيه إلا الحديث السرد، يسرد فيه الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأبواب التي ترونها في صحيح مسلم الكتب المطبوعة ليست من وضع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بخلاف البخاري رحمه الله تعالى بوب قبل الأحاديث بفقه كان يراه رحمه الله تعالى كما سنبين، وسنأتي إن شاء الله على صحيح مسلم. يقول ابن حجر: قال الشيخ محيي الدين يعني النووي نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط يعني كما صنع مسلم، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقا، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه، فالبخاري أراد بكتابه جمع الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستخراج واستنباط الفقه من هذه الأحاديث التي يريدها عليه رحمة الله تعالى. والبخاري كما ذكر غير واحد من أهل العلم ومثله أبو داود كانوا من أئمة الاجتهاد، كانوا من أئمة الاجتهاد، فهم منسوبون إلى الاجتهاد المطلق عليهما رحمة الله تعالى، البخاري وأبو داود عليهما رحمة الله تعالى، مع أن أبا داود لازم الإمام أحمد وكان من أكثر الملازمين للإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخذ عنه. منهج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى تميز في الصحيح بالتراجم، التراجم هي التبويبات التي تدل على غزارة علمه وفقهه وإمامته. كان يعتني رحمه الله تعالى بهذه التراجم وهذه التبويبات عناية فائقة، حتى إنه كان يكتب تراجم كتابه في الروضة الشريفة، وكان يصلي ركعتين لكل ترجمة كما ذكر ذلك عبد القدوس ابن همام عن عدة من المشايخ. المسألة التي تليها من عادة البخاري رحمه الله تعالى، لازلنا في الكلام في منهجه، أن يستنبط الحكم ويذكره مصرحا به، وأحيانا قد يذكر ترجمة يحار فيها الناظر في معرفة مراد الإمام البخاري. يقرأ الإنسان الترجمة فيحار، ماذا يريد البخاري بهذه الترجمة؟ وقد يتضح له المراد بالحديث الذي يريده تحت تلك الترجمة. المسألة التي بعدها، قد يشير البخاري أحيانا في تراجمه إلى وجود الخلاف في المسألة، فلا يشكل ذلك على طالب العلم. المسألة التي بعدها، قد يترجم البخاري أحيانا للمسألة بلفظ حديث صحيح لم يخرجه في صحيحه، وقد يترجم أحيانا بلفظ حديث صحيح فيه مقال لم يخرجه في صحيحه لأنه ليس على شرطه، فيبوب ويذكر في الترجمة لفظ الحديث الصحيح. المسألة التي بعدها، من عادة البخاري تقطيع الحديث الواحد، يقطع الحديث الواحد لأجل استنباط الأحكام، فيورده في مواضع متعددة مقطعا في عدة أبواب، في كل مرة يستخرج ويستنبط حكما جديدا. وذلك الألباني رحمه الله تعالى في مختصره جمع الأحاديث التي فرقها البخاري عليه رحمة الله تعالى في مختصر صحيح البخاري. كذلك المسألة التي بعدها، من عادة البخاري أنه يكرر الحديث الواحد لأجل استنباط حكم جديد عن السابق، فيكرر الحديث لأجل استنباط حكم جديد، لكنه يرويه هذا الحديث المكرر مع فائدة زائدة، ما يكرر هكذا فقط بل يكرره مع فائدة زائدة، كما أن يرويه من طريق أخرى، من طريق صحابي آخر، من طريق راو آخر، من طريق شيخ آخر، من طريق يصرح فيها بالسماع من راو معروف بالتدليس ونحو ذلك، أو بفائدة ولطيفة في الإسناد، أو بمعنى زائد في المتن. المسألة التي بعدها، البخاري قد يروي الحديث أحيانا بالمعنى، يروي الحديث بالمعنى، وذلك بعض أهل العلم إذا ذكر الحديث الذي يكون في البخاري ومسلم قد يقدم أحيانا لفظ صحيح مسلم من باب أن اللفظ الذي في صحيح مسلم جاء يعني ليس بالمعنى، جاء مرويا كما سمع. البخاري من عادته رحمه الله تعالى أنه يروي الحديث أحيانا مختصرا فيورد منه موضع الشاهد، فتجده عند البخاري أطول وعند البخاري مختصرا. تميز البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بذكر المعلقات، وأكثر من ذكر المعلقات. كذلك تميز صحيح البخاري بذكر الفوائد والفقه والتفسير والاستنباط عن السلف تحت التراجم والأبواب. من طرق البخاري رحمه الله تعالى أن قد تجد الحديث معلقا عنده في موضع، موصولا عنده في موضع آخر، فلا تعجل إذا وجدت الحديث معلقا عند البخاري فتقول أنه علقه البخاري، لأنه قد يكون قد خرجه في موضع آخر من الصحيح. من عادة البخاري، وهذا غالب صنيعه، أنه إذا جزم في الحديث المعلق أورده بصيغة الجزم فهو يريد به أنه صحيح عنده، وإذا أورده بصيغة التمريض فأنه يريد أنه فيه مقال، وقد يكون صحيحا لكن فيه مقال. وصيغة الجزم فيقول فيها قال فلان وروى فلان. وصيغة التمريض يقال وروي ونحو ذلك من الألفاظ. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يريده من تراجم الأبواب على أطوار، إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي حدثنا، وهي حدثنا وما قام مقام ذلك، والعنعنة بشرطها عنده، يعني بشرط ثبوت اللقاء والسماع. وإن لم يجد فيه إلا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه. وهذه من صنيع البخاري رحمه الله تعالى. أعلى أسانيد البخاري، أعلى أسانيد البخاري هي الأحاديث الثلاثية التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ثلاثة رجال. وعدد الثلاثيات في صحيح البخاري 22 حديثا، هذا أعلى الأسانيد عند البخاري. وأدنى الأسانيد عند البخاري التساعية التي فيها 9 بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدد كتب البخاري 97 كتابا، وعدد الأبواب 86,803 باب، 3,886. الأحاديث المرفوعة في البخاري مع المكرر 7,397. ودون المكرر فهي 2,602 حديث. عدد المعلقات في صحيح البخاري 1,341 حديثا. لعلنا نقف هنا يا إخوة، يعني قبل أن نختم أريد أن ننبه على مسألة وقضية تتعلق بالكلام على كتب الحديث وكتب السنة. الذي أذكر به أنني يعني أوصي نفسي وإياكم بأن طالب العلم لا يخلي شيئا من تعلمه للعلم الشرعي وطلب العلم من الاطلاع في هذه الكتب، ولا ينبغي ذلك لطالب العلم. وذلك ما تجد في تراجم أحد من أهل العلم الذين رفع الله سبحانه وتعالى مكانتهم ومنزلتهم أنهم ما يذكرون قراءتهم لهذه الكتب، كتب الحديث، إما على سبيل السماع والتفقه ونحو ذلك والإجازة. فلابد أن تكون عندهم هذه الأحاديث أو هذه الكتب المعذرة يطلعون فيها ويقرؤون فيها. ما ينبغي لطالب العلم أن يخلي طلبه للعلم من الاطلاع على هذه الأحاديث والتفقه فيها في كتب الحديث. وإلا كيف الإنسان يعني يرتفع ويعلو قدره في العلم وهو ليس له اطلاع في هذه الكتب ومعرفة في هذه الكتب؟ وبعض الناس قد لا تكون له معرفة حتى في أسماء أصحاب هذه الكتب ومكانة هذه الكتب. ما ينبغي ذلك. نحن إن تكلمنا عن هذه الكتب نتكلم عن الدين، نتكلم عن الإسلام، نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم نتكلم عن الفقه، فقه هذا الدين، المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم. لذلك قبيح جدا، قبيح جدا بطالب العلم أن ما يكون عنده اطلاع على هذه الكتب وتفقه في هذه الكتب، قبيح جدا بطالب العلم. ولا ينبغي أبدا أن يكون هذا يعني عند طالب العلم. تمر السنون الطوال، بعضهم له 10 سنين أو 15 سنة ما انتهى من قراءة شيء من هذه الكتب، هذا قبيح بطالب العلم، ما ينبغي أبدا ولا يصلح لطالب العلم ذلك. يجب أن تكون لك قراءة، ما وجدت أحد يشرح لك هذه الكتب اقرأ، اطلع على بعض الشروحات. شرح فتح الباري لابن حجر هو أعظم شروح الأحاديث على الإطلاق، حتى أن بعض أهل العلم يعني يقول هو شارح للكتب الستة، ليس فقط لصحيح البخاري، لما حواه من العلم. فالله الله في الاطلاع على هذه الكتب والاستفادة منها والأخذ منها، حتى تكون طالب علم، حتى تكون طالب علم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.